أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من الناس والسحر. اسمح لي في بداية هذه الحلقة التي هي بعنوان ردود وشبهات حول المس والسحر أن أرحب، لا أقول بضيفي الكريمين، ولكن يعني بأساسي البرنامج فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. أرحب بك يا أبا عبد الرحمن.
مرحبا بك، ربنا يحفظك.
كما أرحب بأستاذنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور أبا عبيدة. نرحب بك يا أبا عبيدة.
مرحبا الحبيب سمحنا، أحسن الله.
أنا ضيف عليكم.
أحسن الله عليك. والله جزاك الله خيرا.
ردود وشبهات حول المس والسحر، ربما يعني هذا عنوان حلقتنا اليوم، لأن فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم كان قد التقى مع الدكتور خالد الجندي في إحدى البرامج الشهيرة في التلفزيون المصري، وتناظر حول إمكانية دخول الجن جسم الإنسان من عدمه، وذلك على مدار حلقتين مضتا. فكان هناك بعض ردود من قبل الشيخ إبراهيم، لكنه لم يعطى الفرصة كاملة في الحلقات، فأردنا من خلال الناس والسحر أن يرد فضيلة الشيخ إبراهيم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن على هذه الشبهات، ويعني لعلي ولعل الإعلام وميثاق شرف العمل الصحفي يدعو فضيلة الشيخ خالد الجندي كما ذهب إليه الشيخ إبراهيم عبد العليم للتناظر أن يحضر إلى هذا البرنامج الناس والسحر لكي نكمل هذه المناظرة. فنحن يعني حضر معه الشيخ إبراهيم في حلقتين، نريد منه حلقتين معنا حتى يوصل فكره ويوصل أدلته إلى الناس، لأن هذه دعوة وفضيلته له اسم ومكانة عالية بين الدعاة في عالمنا الإسلامي. فنهيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي أن يأتي إلى الناس والسحر، يكون ضيفا عزيزا كريما علينا ليتناظر مع ضيوفي الناس والسحر أو مع شيخي الناس والسحر. يعني اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أن أدخل بالموضوع مباشرة، وهي يعني نسأل فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم، يعني فضيلة الشيخ خالد الجندي كان في المناظرة وهي موثقة ومسجلة وربما هي على الإنترنت، قال للشيخ إبراهيم أنه ليس هناك دليل من الكتاب أو السنة على دخول الجن جسم الإنسان. يعني نسأل فضيلة الشيخ إبراهيم، يعني ماذا يعني رددت على فضيلة الشيخ خالد في هذا الكلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا على يقين أن الشيخ خالد لن يأتي إلينا.
لماذا؟
دي أنا على يقين فيها، أنهم أصلا يعني عفوا لم يستطيعوا أن يكملوا معنا الحلقة الثالثة في المناظرة.
نعم،
يعني دول لم يستطيعوا أن يفعلوها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم،
فأنا ظني أنه لن يستطيع أن يأتي إلينا، ده ظني أنا والله أعلم، وارجو من الله سبحانه وتعالى انه يخيب شيخ خالد ظني بصراحه ويجي.
يعني ليست دعوه في الشبر،
والله اتمنى انه يجي بصراحه. يعني
انا هي دعوه، ليست مشكله خالص، ليست سجال وليست حلبه مصارعه،
لا 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 اطلاقا، بالعكس احنا بنتكلم في دين،
انما هي هو دين وقران وسنه صحيحه.
نعم،
ثابته. نعم،
احنا اولا محمد احنا ليه بنتكلم في القضيه دي؟ ربنا يحفظك. هي اولا مساله مش مساله انا بدافع عن رايي او بدافع او ضد شخص معين، احنا بنتكلم في دين. وان كنا بنحارب الدجل والشعوذه ده لا يدفعنا أو لا نستطيع أن ننكر حقيقة دينية اجتمع عليها أكثر أهل العلم.
نعم،
بل وأثبتها الكتاب والسنة. نعم، فضيلة الشيخ خالد ومن معه من الأطباء قالوا أن ليس هناك دليل من الكتاب والسنة، وأنا أتعجب من ذلك.
على دخول الجن جسم الإنسان
أو على إزاء الجن جسم الإنسان. إحنا دايما لما يعني بنحب ننزل لمسألة أو بنحب نقصر مسألة بنحب ننزل لها نتدرج فيها سنة سنة. حتى لو قلت لهم الكلام ده، يعني أنا نخش قلت لهم من أول نثبت إن الجن يؤذي الإنسان. يعني هل يؤذي الإنسان، هل الجن يؤذي الإنسان أم لا؟ إن ده محور الكلام الأساسي. بعد كده مسألة الدخول أو الخروج نتكلم فيها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. الآيات والأحاديث تدل دليلا قاطعا على ان الجن يدخل جسم الانسان، ولكن قبل ان اذكر هذه الادله هم استدلوا او حاولوا يثبتوا المساله بالمساله العقليه، وقالوا ده يتنافى مع العقل، مع ان سبحان ربي العظيم كل الشواهد تؤكد ان دخول الجن جسم الانسان لا يتنافى مع العقل اطلاقا. اطلاقا، بمعنى اولا تعالى يعني هم قالوا اثروا نقطه مهمه جدا الاطباء اللي كانوا حاضرين من البرنامج، قالوا ان الصرع كل انواع الصرع لها اسباب طبيه او لها اسباب نفسيه. انا بتعجب فعلا من القول ده جدا جدا. اولا انا لا اختلف معهم ان في صرع طبي وصرع نفسي، ولكن هو للاسف في الطب النفسي اي امر مجهول ماديا، والكلام ده معلوم لدى القاصي والداني، وكان معانا بعض اساتذه علم النفس والاطباء واقروا هذا الكلام.
نعم.
ان اي اشياء مبهمه لدى الطب مش عارف لها سبب غالبا بيحلوها الطب النفسي، دي حاله نفسيه. لكن هناك حالات من الصرع يعجز عنها الاطباء بالفعل، وبقدر الله سبحانه وتعالى تاتي الينا ويقدر الله عز وجل لها الشفاء. بل استاذ محمود سعد نفسه في احدى الحلقات وانا كنت معاه في احدى البرامج، وكان في طبيب حضر معانا وكنت اناظر طبيب نفسي، وكان في طبيب حضر معانا والكلام ده كان مع استاذ محمود سعد نفسه. والطبيب ده ظل 7 سنوات تقريبا يعالج عند اطباء نفسيين. 7 سنوات، وطبيب جراح 7 سنوات يعالج عند اطباء نفسيين، وبقدر الله سبحانه وتعالى لم يتحسن ولم يعلمه تفسير حالته خالص. هو نفسه ما كانش لا تفسير لحالته، تفسير عجيب جدا، وطبيب، وبقدر الله سبحانه وتعالى اتى الينا وقدر الله عز وجل ان شفاه
على يديك. نعم.
في جلسه
كنت سببا في ذلك
لانه كان مصاب بمس. بل استاذ جمال سالم وهو صاحب جريده الجمهوريه وصديق شخصي الاستاذ محمود سعد، كان قام بتغطيه احدى الحالات اللي بقدر الله ربنا قدر وعالجتها، وده كان رائد وكان اصيب بالشلل. والرائد ده بقدر الله سبحانه وتعالى يعني لم يعلم الاطباء سبب شلله، مش لاقيين اي سبب للشلل بتاعه، لدرجه ان هم كانوا عاملين حاجه اسمها جراحه استكشافيه مش عارفين عنده ايه خالص. وبقدر الله روحنا عملنا له جلسه وكان مصاب بمس وشفاه الله عز وجل، وقام مشي بعد الجلسه مباشره استاذ جمال سالم،
رغم ان الشلل في علف الطب. نعم. له اسباب معروفه واعراض معروفه.
نعم. واللي غطى التحقيق ده في مجله لها عند استاذ محمود سعد، استاذ جمال سالم صديق الاستاذ محمود سعد.
طب ندخل بالموضوع. طيب. خلينا في الموضوع
الشاهد المرضى. الشاهد ان العقل لا ينفي ابدا دخول الجن جسم الانسان. يعني انا ارد بس رد بسيط جدا قبل ان ادخل في الادله الشرعيه، وهي من الادله الشرعيه. الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الشيطان والانسان طبعه اخبار اليوم صفحه 107 و108، الشيخ الشعراوي معلوم قدره بين العلماء، قال اسمع بقى كلام الشيخ الشعراوي بالنص. قال ايه؟ قال رحمه الله: على اننا لابد ان نتعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. ماذا قال؟ يقول ان بعض المستشرقين يحاولوا التشكيك في هذا الحديث، ونقول لهؤلاء المشككين الذين يحاولون ان يجدوا ثغره ينفثون من خلالها سمومهم وهيهات، ان الدم فيه مكونات كثيره، فيه مكونات كثيرة تجري فيه، منها الحديد والفوسفات والكالسيوم وغير ذلك من مكونات أظهرتها لنا التحاليل الحديثة، بل أن الميكروبات والجراثيم وهي جسم مادي تخترق الجلد وتدخل في الدم وتظل فيه فترة حضانتها حتى تتكاثر وتقوم بينها وبين كرات الدم البيضاء معارك. والشيطان ليس مخلوقا من مادة الطين، بل مخلوق من مادة أكثر شفافية، فهو غاية في اللطف والدقة، فكيف نستكثر أن يخترق الجلد ويجري في الدم كما تجري عشرات المواد الصلبة ونحن لا نحس بها. ده كلام الشيخ الشعراوي على رحمة الله. الشيخ القرطبي رد بسيط جدا على نفس الحديث ده، إمام القرطبي على رحمة الله قال: طب سبحان الله، طب الطعام يدخل في جوف الإنسان والديدان تعيش في بطن الإنسان وفي نفس الإنسان، طب إيه العجيب جدا، إيه العجيب إن الجن يدخل في جسم الإنسان؟ ده حتى من ناحية العقلانية، يعني مش من ناحية كمان الايه الشرعية. قال لك ايه العجيب في ذلك؟ في قول الله عز وجل، طبعا كلام الشيخ الشعراوي معناه هنا الاول ايه؟ كلام الشيخ الشعراوي بيقول ان في ميكروبات وجراثيم وبكتيريا واشياء وهي اكثر صلابة بتعيش في دم الانسان وفي جسم الانسان وتتكاثر، والجن اكثر شفافية منهم، فايه العجيب انه يخش جسم الانسان؟ ده كلام الشيخ الشعراوي مش كلامي انا.
الانفلونزا يا شيخ، هو الشيخ الشعراوي كان يقصد مثلا يعني انت مصاب بالانفلونزا لا قدر الله.
نعم.
بتأدين.
نعم.
هل الجن اضعف من هذا الميكروب؟
بالظبط.
قال الشيخ الشعراوي يعني اذا ما مس جلد مريض جلد الانسان بيخترق الامراض الجلديه.
وبتقوم معارك كمان.
بالظبط. نعم. طيب. نعم.
قول الله عز وجل: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انا بس هذكر مع ان في ايات كثيره جدا مش هي دي الايه بس. انا هذكر بعض الكلام ان هم للاسف لما ذكرته في البرنامج قال لك كلام ملفق. قال لك كلام ملفق. يعني تعجبت ويقول لك بيقرأ بحيلة مش فاهم انا بقرا بحيله ايه، واحنا انا احترع اهل العلم، وانا ادعو اي مشاهد يستمع الينا ويستمع اليهم ان يراجع هذا الكلام لاهل العلم، ولينظر من يحتال على شرع الله عز وجل. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب، انفسكم وانتم تتلون الكتاب، افلا تعقلون؟ اقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل، هذا دين. نحن نتكلم عن شيء خاص بنا، بنتكلم عن شرع الله عز وجل.
والحالات فضيله الشيخ ابراهيم بعد اذنك يا ابو عبد الرحمن، الحالات التي تتصل بنا، هل هذه الحالات كلها يعني وهم؟ نحن نقول ان هناك وهم وهناك مرض عضوي
وهناك امراض نفسيه،
وفي البرنامج لابد ان نسال المتصل او المتصله يعني هل راجعتم اطباء نفسيين او
ادويه؟
طيب اسمحك هناخد بس التأصيل من الشيخ عبد الرحمن. يعني ابو عبيده، يعني فضيله الشيخ ابراهيم قال الذين يقومون ربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني فسر للساده المشاهدين هذه الايه.
اقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فاسال الله تعالى ان يرزقنا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا امر الباطل ويجنبنا المسعى فيه. اقول استاذ محمد، انا اريد ان اعلق اولا قبل الدخول في مساله الادله.
يعني هو لك التعليق على الحلقتين.
نعم
هو هذا متروك لك، لكن يعني هو استكمال لكلام فضلش.
نعم
فضل.
طب
علق على الحلقتين.
انني اريد ان اعلق اولا بعشر نقاط اخصتها على الحلقات التي شاهدته. اولا كان في امور متعلقه بابي عبد الرحمن، وقد عاتبته بيني وبينه، قلت له يعني مثلك لا يظهر في مثل هذه الاماكن طالما انه ليس لك راي والراي الاخر، وطالما أنه قد ضغط عليك في مثل هذا ولم يكن لك متسع فكان لك الأولى ترك ذلك، وكان في مشدة شوية من باب الحب والمودة، ولكن خرج مرضيا بإذن الله. اتفقنا؟ اتفق. الحمد لله. ثم الأمر الذي أقدم به، أولا كلمة كده للإمام التابعي محمد بن سيرين، لما قال ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتمه خيرا. الأستاذ خالد الجندي هداه الله أحد الدعاة البارزين في هذا العصر على الفضائيات. وتأثيره على العوام من الناس. وركز تحت هذه الكلمة، حط ألف خط. تأثيره على العوام من الناس في دروسه وخطبه، فجزاه الله خير. ومما يحسنه له أيضا حرارته في الانفعال وطريقة تأثيره على الناس. ولكن في معرض الثناء بعد هذا الثناء، وفي معرض يعني نقدنا العلمي لهذا الكلام الذي قاله، يعني أنا أريد أن أقول له بأنني سأكون وأخي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن يعني سنحرص جد الحرص أن نكون عونا لك على فهم فهم ما قد اختلط عليك من الأغضيات التي طرحتها في الحلقات الماضية. وعاوز أقول له اللي أنت قلته ده ما هي مجرد إلا شبهات، والشبهات قد تعرض لأي إنسان لا يمعن النظر في الأدلة. اي انسان لم يجمع، يعني حتى علماء الفقه يعلمون كذلك، لما احب ان انا اخرج بحكم في مساله لابد ان اجمع الادله من القران والادله من السنه واقوال اهل العلم، وبعدين اصحح واضعف واشوف الناسخ والمنسوخ تفصيل في الكلام. فالانسان الذي يقع في حال الشبه اما انه لم يمعن النظر في الادله، واما انه قد اتبع هواه، وانا ابرئه من هذه الساحه. فعايزين نقول ان كان الواجب عليه ان يسال من لا يعلم. قال اهل العلم: من تكلم في غير فن أتى بالأعاجيب. أنا تخصص علم الحديث أتكلم في الحديث، تخصص عقيدة أتكلم في العقيدة،
تفسير
أتكلم في التفسير، تخصص وعظ يتكلم في الوعظ. أما الدخول في مثل هذه المسائل فهذا يعني ما ليس له. وعاوز أقول له لو أردنا أن نكيل لك بمثل ما كلت لغيرك من أهل العلم إذا لفعلنا فأشوينا، ولكن عبأت لك حلم، يعني كما قال الشاعر: عبأت له حلمي لأكرم غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. يعني نقاط الضعف واضحة، ولكن أنا سأمر عليها مرارا كرام ولا أعلق على هذا إلا فيما نحتاجه في النقد العلمي
إن شاء الله.
وهذا من باب قول الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أمر آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. فأنا أريد أن ينتصر على نفسه وعلى هواه وأن يرجع إلى كلمة الحق. أما المآخذ وأقول كلمة، يعني كنت أود أن يظل الأستاذ خالد الجندي حميدا بأن يختصر على الذي يحسنه، فإذا به يندفع غير ناظر تحت قدمي، وقد ظن بأن شهرته بين العوام يعني تحول دون كشف الأخطاء التي وقع فيه. عايزين نقول من أول هذه الأخطاء دعوته إلى التمسك بأدب الحوار وترك التنابذ بالألقاب واستخدام الألفاظ القاسية في معرض المناظرة والنقاش العلمي، إذ به هو يقع في هذه الوهدة. من الاستخفاف بالمخالفين، اقصد بذلك ابو عبد الرحمن ومن تبعه من يعني من اهل الخير في هذا الامر. ومما يعني اذكره انه قال لابي عبد الرحمن استدل بآية، قال لا تفتري على الله الكذب. يعني احنا كنا بنقول نستخدم ادب الحوار، اين هو الادب الحواري في ذلك؟ الامر الاخر عاوز اقول له يعني انت دايما بتبدأ تعلق قلوب الناس بمعاني القرآن وشرح تفسير القرآن، فأنا أريد أن تتدبر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأمر الآخر عاوزين نقول الأستاذ خالد الجندي يعتد بعقله جدا، وكأنه الوحيد الذي يفكر ويتدبر، وأن مخالفيه من أهل العلم من أول الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين مع كثرتهم وجلالتهم أقل منه قدرا وعلما، وهذا كلام واضح وسنعلق على هذا الكلام. الأمر الثالث التدليس الذي حدث، وكلمة التدليس موجودة في كتب المحدثين، التدليس الذي حدث في الحلقة وكلام بأن هذا كلام قاله ابن منظور في لسان العرب، لما أبا عبد الرحمن وضح الكلام وبين لم يوجد مثل الكلام الذي قاله الأستاذ خالد الجندي في الكتب التي ذكرها أبا عبد الرحمن. الأمر الرابع عايزين نقول له إنكارك لدخول الجن جسم الإنسان لم يكن معك فيه دليل. بنقول لأي إنسان في الدنيا أنت تعترض أعطني دليلا واحدا.
نعم.
يعطني دليل
صحيح. نعم أمة الدليل.
وأنا سأعطيك من الأدلة أمثال أمثال ما عندك. طيب. فعايزين نقول آخر كلمة عشان نقل أبا عبد الرحمن.
لا احنا بس عندي فاصل يعني نستنى هذا الدليل. نعم. شهد الكرام فاصل ثم نعود ونتواصل مع حضراتكم هذه الحلقة من الناس والسحر حول ردود الشبهات حول المس والسحر. عدنا مشاهدينا الكرام أجدد تحية حضراتكم ولضيوفي الكرام، وكان فضيل الشيخ عبد الرحمن يذكر الدليل الرابع في حول الردود على بعض الشبهات التي أثيرت في بعض القنوات الفضائية على ألسنة أحد أشهر الدعاة في عالمنا الإسلامي، وكان قد ذكرت فضيل الشيخ عبد الرحمن.
أقول كذلك إن من ضمن المؤخرات
قلت يعني إذا ما أردت شيئا فآتي لنا بالدليل.
نعم.
ما هو دليلك أنت؟
فالدليل على دخول الجن جسم الإنسان أدلة كثيرة جدا، ولكن يعني عندنا بعض الأدلة وهي القاطعة والتي لا شك فيه. عند حديث صحيح الإمام مسلم وهو أتى بروايتين، الرواية الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. رواية تانية بخلاف الصلاة قال إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هذه أدلة من التي وردت في صحيح الإمام مسلم، وهي أدلة قاطعة تدل على دخول الجن جسم
يدخل الإنسان. هو قال يدخل يعني هل يدخل دي لها معنى آخر لها تأويل يدخل؟ مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل؟ هذا اللفظ موجود في الحديث.
لا يبقى يدخل
منتهي.
يعني عندنا من كلام الامام القرطبي والامام ابن كثير والامام البغوي
يعني ليه نفلسف الامور ونقول الدخول ازاي وشكله ووضعه والحاجات دي
يعني. نعم. يا اخي يعني كان يتحملنا ما تحمل غيرنا من اهل العلم، يعني اللي كان يكفي اهل العلم زمان من الصحابه والتابعين والائمه ومن تبعهم كان يكفينا كذلك، ولكن لما يعني انا دائما اقول بان العقل انما هو وسيله لفهم النص. العقل فهم ان انا افهم بالنص ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. العقل شغاله في مثل هذه الامور، ولكن انا اقول يعني العقل عندنا وسيله لفهم النص، ولكن اجعل العقل حكما على النصوص ليس هذا كلام اهل السنه ابدا. اقصد اهل السنه صحابه التابعين من تبعهم.
نعم.
فعندنا يعني فعايزين نقول من بعض الامور اللي احنا خدناها انكار بعض الدعاء على دخول الجن جسم الانسان، الكلام ده موافق لكلام المعتزله والروافض. معتزلة والروافض
اللي هم الشيعة.
نعم. الأمر الخامس كيف أنا وأنا أدعو الناس إلى دين الله عز وجل وأنا من الدعاة إلى الله تعالى أن أطعن في علماء السلف؟ أنت تنقل الكلام الشيخ سليم تيمية بن القيم أو الحافظ ابن حجر، أنقل الكلام وأنا بتريق على الذي أنقل عنه وهو عالم من يقول مثل هذا الكلام؟ الشيخ سليم تيمية هذا رجل أمة يوزن بالأمة المسلمة كلها الآن،
وقد تعلم كل علماء السلف من بعده على كتبه. نعم. وإلى الآن كل الدعاء من علماء المنهج السلفي أو منهج السلف الصالح، أقصد به منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم، يتطفلون على كتبه ويتعلمون منها.
نعم.
فكيف بنا نريد أن ننسف جهود آلاف من الكتب التي كتبت بهذا المنهج وبعدين نقول هذا الكلام كان من ألف سنة؟ كذلك من ضمن المؤاخذات، كيف أنا أن أوافق فرقة من فرق الضلال وهي القرآنيين الذين يثبتون كما يقولون، كما يقولون يثبتون ما جاء في القرآن وينفون ما جاء في السنة، إنما هذا طعن
أو لا يأخذون الحديث إلا إذا كان موافقا للقرآن.
هذا كلامه،
هذا كلامه. نعم.
ولكن منهجهم خلاف ذلك تماما،
حق أريد به باطل.
نعم.
نعم.
فكيف أنا وأنا من الدعاة أن أخذ بكلام القرآنيين طالما أنه يوافق كلامي وأنا أوافق عليه؟ هذا الكلام كان موافق لكلام عبد الفتاح عساكر الذي أتى في هذا المنبر وأقسم بالله ألا يعود إلى قناة الناس طالما إحنا موجودين في هذا البرنامج. عايزين نقول كذلك من الأمور موافقة هذا الداعية للأطباء النفسيين في طعنهم على أئمة الدين. الطبيب النفسي يفهم يعني إيه صرع، يفهم يعني إيه وسواس قهري، يفهم يعني إيه اضطراب وجداني، يفهم يعني إيه وسوسة، هذا الذي يفهمه. ولكن متى ما طبيب نفسي يتكلم عن علماء الأمة، علماء الحديث والتفسير والفقه والعقيدة، وبعدين يقول ده كان ناس طيبين، ناس طيبين عندنا في عرف أهل العلم، يعني ناس حبنا مش عارفين حاجة، واخد بالك؟ يعني كيف أنقل مثل هذا الكلام
في الوقت إن هذا الطبيب يعني إذا ما مس أحد تخصصه هاج وماج، وإزاي أنا دكتور أنا طبيب؟
سيأتي أكتب لك بالله الرد الشافي الكافي بإذن مالك الملك على هؤلاء الأطباء النفسيين من كلام علمائهم في الغرب على مثل هذه الأمور، وسأنقل هذا الكلام بالكلام وبالسطح وبالسطح في الحلقات القادمة إن شاء الله.
8.
كذلك 9.
9.
دائما أنا حين أسأل سؤالا لو كان عندي جواب شافي كافي وعندي الأدلة الثابتة التي تثبتني في المسألة ثبوت الجبال الرواسي لا أروغ كما يروغ الثعلب، ولكن لما أسأل دليل أقول يا أبا عبد الرحمن ما الدليل على دخول الجن جسم الإنسان؟ يقول 1 2 3 4 الأدلة يثبت عندي هذا. ولكن لما أسألك أقول لك ما هو الدليل؟ تقول لي والله ده كان في مدرسة بحر البقر، بنات في المدرسة مش عارف حصل لهم ايه وحصل لهم حالة اغماء، وبعد كده تبين المدرسين سابوا المدرسة وتبين انها حالة طبية ليست متعلقة بالجن. ما دخل هذا كلام في السؤال الذي اسألك في اياه يا عبد الله؟ معك دليل؟ اجد بالدليل وقل لي مع الدليل من الذي قال هذا كلام العلماء السلف؟ انا اقول هذا الداعية انا ينقل عن الامام احمد ومالك والشافعي وابي حنيفة وابن القيم والشوكاني والطبراني وابن جرير الطبري، انا ينقل كلامه في خطبه وفي دروسه وفي مواعظه وهو على فضائيته في غيرها، ينقل من كلامهم. لما تترك هذا الكلام؟ لما تترك منهج سلفنا الصالح النافع ونتلبس بكلام الروافض والشيعة وكلام المعتزلة؟ العاشر اخر حاجة خالص في الذي يقصده اننا سنجمع كل الشبهات وهي كثيرة جدا جدا سنجمع كل الشبهات بين كل سطر شبهة بل وخطأ شرعي، سنجمع هذه الشبهات وإن شاء الله تعالى سنرد على هذه المدرسة العقلية من نوع من التفصيل إن شاء الله. صلى الله تعالى أن يعيننا على الخير.
هذا ما أخذه فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور حول ما أذيع وما قدم في مناظرة بين فضيلة الشيخ إبراهيم ويعني الدكتور خالد الجندي في إحدى القنوات الفضائية. فضيلة الشيخ إبراهيم يعني هنا المجال لك، يعني هناك لم يترك لك المجال على حد قولك. نحن
والله لازم محمد، هو حصل شقين، هو حصل شق لترك لي المجال بمساحة محدودة جدا جدا، وبعد كده حصل استهزاء واستنكار بكلام أهل العلم. يعني حصل شيء عجيب جدا والكلام أنا هذكره الآن.
فضل.
يعني أولا يعني استمع إلى تفسير هذه الآية لقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. احنا اولا في نقطة قبل ما نقول تفسير هذه الآية، هي القضية عندنا مش ازاي الجن بيأذي الانسان، مش هذه القضية، كيف يدي علم الله عز وجل، لكن القضية عندنا هل
لان هي دي مقيدة يعني.
نعم. هل يستطيع الجن ان يؤذي الانسان ام لا؟ زي القضية عندنا في عذاب قبر فيش عذاب قبر، كيفيته وازاي وازاي بيحصل مش مسألتنا احنا. احنا مسألة هل نؤمن بذلك، هل الادلة الشرعية تثبت ذلك ام لا. نفس الشيء هي الآية دي، شوف اقوال اهل العلم فيها، والآيات كثيرة جدا، مش الآية دي بس اللي هقولها، دي في في أدلة كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل. في تفسير هذه الآية الإمام القرطبي ماذا يقول؟ يقول في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن، كلامه تاني. الإمام القرطبي يقول في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. ده كلام القرطبي رحمة الله عليه. الإمام ابن كثير اللي هو قاله أنا قرأت الكلام في تحريف وبتحوير وأستاذنا اللي جاي لجابوه من الأزهر اللي هو جابوه بعد كده قرأ الكلام بطريقة توقيف, يعني قرأ وعمل وقفة كده عجيبة جدا وبعد كده قرأ وعمل وقفة عجيبة عشان يلبس على الناس أمر دينهم. لكن أنا قرأت الكلام ده من النص والحلقات مسجلة ويقدر المشاهد يرجع للكلام اللي أنا قلته ويشوف مين اللي حور الكلام عن موضعه. ما ابن كثير عليه رحمة الله ماذا قال؟ قال لا يقومون إلا كما يقوم المصروع في حالة صرعه وتخبط الشيطان له. يبقى مين اللي بتخبطه؟
الشيطان.
مين اللي بيجيب له المس؟ الشيطان. اخويا الكريم يقول لك اصل ممكن الشيطان نفسه هو اللي بيصرع نفسه, ما اعرفش جابها منين دي, ما اعرفش الهم اي تفسير دي, انا بصراحه بتعجب والله العظيم.
نعم.
الامام الطبري عليه رحمه الله ماذا قال؟ قال لا يقومون في الاخره من قبورهم الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس, ويعني بذلك تخبطه الشيطان في الدنيا وهو الذي يتخبطه فيصرعه من المس, يعني من الجنون. الامام الشوكاني عليه رحمه الله قال في الايه دليل على فساد من قال ان الصرع لا يكون من جهد الجن وزعم انه من فعل الطبائع. طبعا لما ذكرت هذه الادله وهذا الكلام استهزئ به وقال في سنه كام الكلام ده؟ في عهد الظلمات. ما قالوش في عهد الظلمات كده, كان في عهد التطار وكان كلام من 1000 سنه والناس دي كتر خيرهم. اعجب حاجه بقى, اعجب شيء تعجبني والله العظيم, لما اتيت الكلام شيخ الازهر, 2 من مشايخ الازهر, الشيخ سيد طنطاوي عليه رحمه الله والشيخ جاد الحق عليه رحمه الله. اسمع ماذا قال.
ماذا قال؟
يعني هم قالوا كلام 1000 سنة. انا مش فاهم ايه المقياس عندهم. هل المقياس التفسير القديم ولا المقياس التفسير الحديث ولا مقياس الناس اللي بيتكلموا ولا المقياس هوى النفس؟ اظن قبل ان اتكلم واقول اراء هؤلاء العلماء ان الناس دي عايشه في العصر الحديث ولا يستطيع احد من العقلاء ان يقول ان هؤلاء الناس كانوا يجهلوا العلم, مستحيل, وكانوا يجهلوا الطب, وكانوا لا يعلموا ان هناك صرع من الطب, وكانوا لا يجهلوا ان هناك امراض نفسيه, مستحيل اي عاقل يقول ده. هذا الكلام
ماذا قال؟
تفضل اسمع بقى كلام الشيخ سيد طنطاوي عليه رحمه الله في تفسيره الوسيط,
وكان استاذا للتفسير.
نعم, ده هو تخصصه. ماذا قال في تفسير هذه الايه؟ قال ان جمهور المفسرين يرون ان التشبيه في الايه على الحقيقه, بمعنى ان الايه تشبه حال بحال المجنون الذي مسه الشيطان, لان الشيطان قد يمس الانسان فيصيبه بالصرع والجنون. ثم قال, طبعا اورد بقى بعد كده كلام الزمخشري وان هو بينكر دخول الجن جسم الانسان وبينكر الصرع من جهه الجن في الاخر, يعني هو جاب لك الراي ده وجاب الراي ده. بص في الاخر قال ايه بقى, وده تفصيل اهل العلم. يعني اهل العلم دائما اما بيجيبوا راي في راي مخالف بيجيب الكلام ده والكلام ده والرد عليه وبيرجح الراي الصحيح فيه. في اخر الكلام قال لك ايه؟ قال لك والذي نراه نحن او والذي نراه ده مين؟ مين اللي شايفه؟ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رحمة الله دكتور سيد طنطاوي. قال والذي نراه أن ما عليه جمهور العلماء, يعني جمهور العلماء اللي على الرأي ده, من أن التشبيه على الحقيقة هو الحق, لأن الشيطان قد يمس الإنسان فيصيبه بالجنون, ولأنه لا يصوغ لنا أن نؤول القرآن بغير ظاهره بسبب اتجاه لا دليل عليه. الدكتور الشيخ جاد الحق عليه رحمه الله في كتاب بيانه للناس, الشيخ جاد الحق معروف شيخ الازهر الفاضل عليه رحمه الله تعالى, قال ان من الواجب, بص بقى الكلام العلمي كلام المحترم الله يحفظه ويرفع قدره ويرحمه رحمه واسعه, قال ان من الواجب الا يخرج بين الحماس في مقاومه الدجل والشعوذه الى حد الانكار لوجود الجن, فهم موجودون ومكلفون مثل البشر وهم يستطيعون الاضرار بالناس باذن الله كما يضر الناس بعضهم ببعض, وليس هذا الإضرار قاصرا فقط على الوساوس والإغواء, بل منه ما يكون في الماديات التي تتعلق بالإنسان في مأكله ومشربه وملبسه بل وفي جسمه, فليس هناك دليل على منعه. اسمع بقى الكلام الدكتور نصر فريد واصل, كلام تفصيلي جدا والراجل حي حي بيننا,
بيطلبوني بنهايه الحلقه من بدري يعني
في اخر دي بس دي اخر حاجه ونكمل ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله
ان شاء الله.
دكتور نصر فريد واصل وكان مفتي الدار المصريه وهو حي بين ايدينا الان, حي نرزق نسال الله ربنا يبارك في عمره ويحفظه للمسلمين الاسلام والمسلمين. سؤال صريح جدا كده في كتابه الفتاوى في كتابه الفتاوى، هل الصرع مس من الشيطان؟ هل الجن سيطر على الإنسان؟ فأجاب حفظه الله: الجن الكافرون مسلطون على الإنسان بالوساوس والإغواء والإضلال، وأحيانا بالتمثيل والتشبيه، وأحيانا يلبسون جسم الإنسان ويعيشون فيه. بص بقى، وأحيانا يلبسون جسم الإنسان ويعيشون فيه، ده كلام الدكتور نصر فريد واصل في القرن 21. وأحيانا يلبسون جسم الإنسان ويعيشون فيه بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى، فيصاب الإنسان عن طريقهم بمرض من الأمراض كالصرع والجنون وتشنجات. ثم قال: ولا يستطيع أن ينكر دخول الجن في بدن المصروع، في بدن المصروع، بل قد وجد من الأدلة الشرعية ما يؤكد وقوع ذلك. ثم أورد حفظه الله بعض الأحاديث من الحديث اللي هم ذكروه، وسبحان الله كانت الفقرة قطعت عليه أن الفضائية المصرية ما زعتش الحتة دي، لكن القناة فينا زعتها، اللي هو حديث أخرج عدو الله.
أستاذ محمود بيسأل،
نعم أستاذ محمود بيسأل فضيلة الشيخ اللي جه، طب مين عدو الله اللي يخرج ده؟ قالوا المرض. معرفش أنا جايب الكلام ده منين، قالوا المرض.
نعم.
يعني مين عدو الله ده؟ من العقلاء يقول إن عدو الله ده المرض؟ طبعا في آيات أخرى. أنا أذكر طيب حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عارف هم هيردوا يقولوا إيه بصراحة يعني. حديث ده يعني عند البخاري ومسلم، حديث بيقول إيه: ما من بني آدم مولود إلا مسه الشيطان حين يولد، إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من نزغ من مس الشيطان، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحديث ده بيدل إن الشيطان قد يؤذي الإنسان، وهناك آيات أخرى تدل على أن الشيطان يستطيع أن يؤذي الإنسان، سنوضحها إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة بإذن الله مع باقي الشبهات التي تطرح عليها بإذن رب العالمين.
عايز نصف دقيقة لو لك تعليق يا شيخ عبد الرحمن عشان أنا بنهي الحلقة.
لا تعليق، الذي أريد أن أقوله في نصف دقيقة عشان حبيبي ميداني الله يرضى عنه ويهديه، ان احنا عايزين نقول ان دائما نجعل نصوص القرآن والسنة انما هي العمدة في الحكم على المسائل.
نعم.
بس شكرا، ان فعلنا ذلك نجينا بإذن الله.
مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة التي كانت حول ردود وشبهات حول المس والسحر او دخول الجن جسم الانسان تحديدا، ولعلنا قد اتينا يعني الأستاذ عفت عساكر قبل ذلك وناقشنا معه هذه المسألة وغيره من ممن لهم رأي مخالف لرأي ضيوفي الكرام في هذه الحلقات، من باب أن قناة الناس تؤمن بميثاق شرف العمل الصحفي، وأنها يعني لابد أن تأتي بالرأي والرأي الآخر حتى يستبين للمشاهد أننا لا نسلك مسلك فرض الرأي باسم الدين. فنحن نعم قناة دينية، ولكن الدين الإسلامي يعني هناك من يخالفه، فنأتي بهذا المخالف والمشاهد يحكم، نوصل الرسالة ونحن لسنا طرفا فيها. هذا ما أردت أن أوصل له وأن أؤكد عليه، فإن كان هناك من الدعاة من ينكر علينا بعض الأمور التي نقدمها في حلقاتنا فليتفضل مشكورا، نوسع له المجال ونفسحه له ويجد كرسية بجانب مشايخي الأفاضل حتى يعني نقدم الرأي والرأي الآخر ونسل طرفا، ولسنا طرفا في هذه الرسالة الإعلامية إنما فقط نقدمها. فضل الشيخ إبراهيم بس الوقت.
إيه بس أستاذ محمد، أنا عاوز أوضح للسادة المشاهدين إن إحنا مش بنتهجم على حد.
لا لا، هي ليست هجمة.
كل القضية كل القضية إن أنا كنت في سلسلة من المناظرات وهم اللي منعوني من الحضور للرد، وجابوا كلام عجيب جدا للرد، فكان لازم إحنا نرد على هذه الشبهات
في منبر آخر. في منبر آخر.
ده كلام ديني يعني، مش ده دين بتاع ربنا سبحانه وتعالى.
ونحن لا نرضى التجاوز في حق احد ايا كان.
نعم ربنا
يعني حق. مشاهدي الكرام، هي رسالة كما قلت، فالرسالة الإعلامية كما تعلمون جميعا هي رسالة تصل عبر مرسل وهو المذيع من خلال وسيلة وهي صحافة إذاعة تلفزيون إلى مستقبل وهو جمهور المشاهدين الحبيب، فيحدث رجع صدى أو فيدباك كما يسمونها الغرب. هذا الرجع الصدى وهذا الفيدباك هو الذي يقول نعدل الرسالة، نغيرها، نلغيها، يعني نغير ميعاد بثها لأنها تحصل على يعني إعجاب المشاهدين أو تنتهي تماما. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة من ردود الشبهات حول المس والسحر أن أشكر يعني ضيفي الكريمين فضل الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. نشكر فضيلتك.
الله يحفظك أستاذ محمد، ربنا يرفع قدرك.
كما نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن. شكرا لك يا أبو عبيدة.
بارك الله فيك.
أشكر لك. نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، ونتمنى ممن يريد أن يوصل شيئا في هذا البرنامج أن يأتي إلى هذا البرنامج في أي وقت شاء في موعد بثه، ونفسح له المجال ليقدم رسالته إذا ما كان لديه أدلة من القرآن والسنة الصحيحة. شكرا وإلى اللقاء.